السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول في هذه السنة الجديدة، أعني السنة الدراسية، والتي سنواصل فيها إن شاء الله تعالى هذا الدرس ابتداء من حيث انتهينا في الفصل الماضي، والذي قطعته هذه الإجازة الصيفية التي من المعتاد في بلدنا هذا أن الدروس تتوقف فيها، وينشغل الناس إما بالدورات العلمية أو بالأسفار أو نحو ذلك. فنحمد الله جل وعلا على أن من علينا ببلوغ هذه السنة الدراسية الجديدة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلها عامرة بالخير ونصرة الإسلام والمسلمين. كنا وقفنا على باب ما جاء في الوضوء مرتين مرتين، نبدأ بالقراءة منه كالمعتاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الكبير: باب ما جاء في الوضوء مرتين مرتين. قال: حدثنا أبو كريب ومحمد بن رافع قال: حدثنا زيد بن حباب عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال: حدثني عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن ثوبان عن عبد الله بن الفضل، وهو إسناد حسن صحيح، وفي الباب عن جابر، وقد روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا.
طيب، اقرأ الباب اللي بعده.
قال رحمه الله: باب في الوضوء ثلاثا ثلاثا. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حية عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. وفي الباب عن عثمان والربيع وابن عمر وعائشة وأبي أمامة وأبي رافع عبد الله بن عمرو ومعاوية وأبي هريرة وجابر وعبد الله بن زيد وأبي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. حديث علي رضي الله تعالى عنه أحسن شيء في هذا الباب وأصح، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن الوضوء يجزئ مرة مرة، ومرتين أفضل، وأفضله ثلاث، وليس بعده شيء. وقال ابن المبارك: لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم. وقال أحمد وإسحاق: لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى.
الكل يعني متفقين على أن الحديث السابق أو الباب السابق أخذناه. نقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الباب السابق والذي قبله وهذا الباب والذي سيأتي كلها تتعلق بمسألة صفة الوضوء من حيث العدد، وكما اعتدنا أننا نبدأ بالقضايا الحديثية ثم بعد ذلك تتلوها القضايا الفقهية. ساق الترمذي رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه محمد بن بشار، وهو المعروف ببندار، ومحمد بن بشار يرويه عن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور، وهو من أئمة الجرح والتعديل العارفين بالعلل، ويروي هذا الحديث عن شيخه سفيان، وهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري. وسفيان يروي هذا الحديث عن أبي إسحاق، وهو عمرو بن عبد الله السبيع الهمداني، وسفيان من أخص أصحاب أبي إسحاق وممن سمع منه قديما، لأن أبا إسحاق رحمه الله تعالى حصل له تغير في آخر عمره، ولكن رواية سفيان الثوري عنه وشعبة ونحوهما من الروايات التي أخذت عنه من القديم قبل أن يحصل له التغير، علما بأن التغير الذي طرأ على أبي إسحاق لا يقدح في حديثه إن شاء الله تعالى، اللهم إلا الأحاديث التي يظهر فيها شيء من الاختلاف والوهم، فهذه لا يعرو منها بشر. أبو إسحاق رحمه الله يروي هذا الحديث عن أبي حية، وأبو حية هو ابن قيس الوادعي الهمداني الكوفي، وهو مشهور بكنيته ومختلف في اسمه، فمنهم من قال إنه لا يعرف اسمه وقيل غير ذلك، وأيضا هو لم يوثق من إمام معتبر. يقول عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إنه مقبول، يعني حيث يتابع، فإذا توبع فروايته مقبولة، وإن لم يتابع فيكون في روايته لين، يعني ضعف يسير. أبو حية يروي هذا الحديث عن علي رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، ثم ذكر الترمذي الشواهد في هذا الباب كعادته، وهو في بعض الأحيان يطيل ويكثر من الشواهد، وقد صنع هذا في هذا الباب، ونسأل الله الإعانة، لأن ذكر الشواهد قد يكون فيه شيء من الملل، ولكن لا نحب أن نتجاوز شيئا يمكن أن نسده بمثل هذه التخريجات التي لا بد منها لاكتمال المادة العلمية. يقول رحمه الله في الباب عن عثمان، وحديث عثمان رضي الله تعالى عنه حديث مشهور مخرج في الصحيحين وتقدم معنا مرارا، وفيه فعلا أن عثمان رضي الله تعالى عنه يذكر في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، يعني غسل يديه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وهكذا في آخر إلى آخر ما ذكره عثمان رضي الله عنه. قال والربيع، والربيع هي بنت معوذ بن عفراء، وحديثها أيضا تقدم معنا، ولكن تقدم بعض أطرافه، يعني قطع الترمذي بعضا منه وأتى به بحسب المناسبات. والحديث رواه أبو داود بالإضافة للترمذي والإمام أحمد وغيرهما من طرق، كلها تعود على عبد الله بن محمد بن عقيل، وسأذكر لكم لفظه حتى نحيل عليه فيما لو احتجنا إليه فيما بعد، وهذا لفظ الإمام أحمد رحمه الله. يقول عبد الله بن محمد بن عقيل أرسلني علي بن الحسين إلى الربيع بنت معوذ بن عفراء، فسألتها عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجت إناء يكون مدا أو نحو مد وربع، يعني إما مد وإما مد وربع. والحديث من رواية سفيان الثوري أيضا عن عبد الله بن محمد بن عقيل، يقول سفيان كأنه يذهب إلى الهاشمي، يعني إلى المد الهاشمي. قالت يعني الربيع كنت أخرج له، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، الماء في هذا، يعني في هذا المد، فيصب على يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما يعني في الإناء، ويغسل وجهه ثلاثا ويمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا ويغسل يده اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا ويمسح برأسه مرة أو مرتين مقبلا ومدبرا، ثم يغسل رجليه ثلاثا. هذا بالنسبة للفظ حديث الربيع بن معوذ، وواضح فيه موضع الاستدلال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر الغسل ثلاثا. يقول الترمذي وابن عمر، يعني
أن الشاهد الثالث هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وحديث ابن عمر له عنه طرق متعددة، من أهمها رواية المطلب بن عبد الله ومعاوية بن قرة وعبد الله بن دينار، وباقي الطرق كلها هالكة، وحتى هذه الطرق لا تسلم من مقال. رواية المطلب أخرجها النسائي وابن ماجه والإمام أحمد وابن حبان في صحيحه من طريق الأوزاعي، يقول: حدثني المطلب بن عبد الله أن ابن عمر توضأ ثلاثا ثلاثا، يسند ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمطلب هذا ثقة، لكن ابن أبي حاتم ذكر في كتاب المراسيل عن أبيه أنه قال عن المطلب هذا: إنه روى عن ابن عباس وابن عمر لا ندري سمع منهما أم لا، لا يذكر الخبر. وهذه في الحقيقة من الفوائد التي من أحب اقتناص الفوائد ينبغي أن يقيدها، لأن نسمع بعض الاجتهادات من بعض إخواننا من طلبة العلم، من يرى رأي مسلم بن الحجاج وبعض أهل العلم الذين يرون أن الاكتفاء بالمعاصرة كاف في اتصال السند إذا لم يكن هناك تدليس أو انقطاع مؤكد. وأما ما يذهب إليه البخاري فأولا بعضهم ينكر أن يكون هذا مذهب البخاري أو أنه مذهب لبعض أهل العلم، ويقولون إن الإجماع قد انعقد على ما ذهب إليه مسلم ابن الحجاج. والحقيقة أن مثل هذا القول عليه اعتراضات كثيرة جدا، بل ما ذهب إليه البخاري هو رأيه، وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا ما يؤكد هذا بعد قليل، وهو رأي غيره من أهل العلم مثل ما ترونه الآن في كلام أبي حاتم الرازي، لأنه لم يكتفي بمجرد المعاصرة، معاصرة المطلب هذا لابن عباس وابن عمر، وإنما يريد أن يتأكد من وجود الخبر، يعني أن يصرح المطلب عنهما بالسماع بحيث يثبت اللقاء ولو مرة. ولذلك قال: لا ندري سمع منهما أم لا، لا يذكر الخبر، يعني لم يصرح بالسماع. العلائي أيضا ذكر في جامع التحصيل عن الإمام البخاري والدارمي رحمة الله تعالى عليهما أنهما أيضا ذكر كلاما قريبا من هذا، أنهما لا يعلمان للمطلب سماعا من أحد من الصحابة إلا قوله: حدثني من شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا على الإبهام، فالشاهد أنهما أيضا يريان ما يراه أبو حاتم الرازي. وإن كنت أكدت على هذه القضية فإنما هو لسبب هو ما ذكرته لكم من أن هناك بعض الاجتهادات التي تدور في الساحة، وتذكر أن ما ذهب إليه مسلم بن الحجاج هو الذي انعقد عليه الإجماع وليس الأمر كذلك. ممن روى هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما، يعني إذا نعرف أن علة الحديث السابق ما يشك فيه من الانقطاع بين المطلب وابن عمر، لأنه لم يثبت له سماع من عبد الله بن عمر، فإذا يكون الحديث فيه ضعف يسير لهذا السبب. روى هذا الحديث أيضا عن ابن عمر معاوية بن قرة، وروايته أخرجها ابن ماجه والطيالسي والدارقطني وغيرهما، وهي من رواية عبد الرحيم ابن زيد العمي، يرويه عن أبيه وهو زيد العمي عن معاوية بن قرة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة واحدة فقال: هذا وضوء من لا يقبل الله منه صلاة إلا به. ثم توضأ مرتين مرتين فقال: هذا وضوء القدر من الوضوء. وتوضأ ثلاثا ثلاثا وقال: هذا أسبغ الوضوء، وهو وضوئي ووضوء خليل الله إبراهيم. ومن توضأ هكذا ثم قال عند فراغه: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتح له ثمانية أبواب من أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. ولكن هذا الحديث شديد الضعف، لأن عبد الرحيم بن زيد العمي هذا متروك الحديث، وأبوه أيضا ضعيف، فلا يعتد بمثل هذه الرواية. أما رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر فرواها الدارقطني في سننه، والبيهقي في سننه أيضا، وهي من رواية المسيب بن واضح عن حفص بن ميسرة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، ولفظه قريب من اللفظ السابق. ثم قال الدارقطني: تفرد به المسيب بن واضح عن حفص بن ميسرة، والمسيب ضعيف. فإذا الخلاصة أن حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ضعيف من سائر هذه الطرق، ولكن يبقى هل يتقوى بمجموعها أو لا. نحن رأينا أن الطريقة الأولى هي يعني أخف هذه الطرق ضعفا، فيمكن أن يتأيد ببعض هذه الطرق التي خاصة الطريقة الثالثة، وربما أيضا وجدنا من يستنكر حتى الطريقة الثالثة التي تفرد بها المسيب بن واضح، فيبقى الحديث على ضعفه، والله تعالى أعلم. ذكر أيضا الترمذي الشاهد الذي بعد هذا، وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وحديث عائشة مروي عنها من طرق كثيرة، منها ما تقدم معنا في الباب 24 في باب ما جاء في مسح الرأس، أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره. وذكرنا هناك أن الحديث جاء من طريق الجعيد بن عبد الرحمن عن عبد الملك بن مروان بن الحارث بن أبي ذباب عن سالم سبلان، وأن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تعجب من أمانته وتستأجره، وكأنه كان مملوكا لها. فذكرت له وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، تمضمضت واستنثرت ثلاثا إلى آخر الحديث وتقدم معنا. وقلت إن ذلك الحديث ضعيف لأن عبد الملك بن مروان الراوي له هذا مجهول. فيه أيضا رواية لميمون بن مهران عنها، هذه موجودة عند ابن ماجة وعند أبي يعلى وعند البخاري في تاريخه، وهي من طريق خالد بن حيان عن سالم بن عبد الله أبي المهاجر عن ميمون بن مهران عن أبي هريرة وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. ومثل هذا الإسناد يمكن أن يكون صحيحا، لكن يشكل عليه أن بعض أهل العلم ذكر قاعدة، وهي أن ما ينفرد به ابن ماجة من الأحاديث عن باقي الستة، يعني عن البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي، فإن أحاديثه ضعيفة. وهذا الحديث رجاله ثقات، ولا أرى في سنده من يمكن أن يتكلم فيه أو أي انقطاع، فالمسألة تحتاج إلى تثبت، هل يسلم بهذه القاعدة أو يقال إنها قاعدة أغلبية، والله تعالى أعلم. أيضا جاء حديث عائشة رضي الله عنها من رواية عطاء ابن أبي رباح، ولكن وهذه الرواية ذكرها ابن أبي حاتم في كتاب العلل، ولكن هي أيضا رواية منتقدة، فأبو زرعة رحمه الله قال عن هذا الحديث: هذا حديث واهن منكر ضعيف. يمكن مثلا لو انضم الطريق الأول الذي ذكرناه في الباب 24 مع هذا الحديث الذي عند ابن ماجة، لعله يتقوى إن شاء الله تعالى، أعني حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. الشاهد الذي بعد هذا هو حديث أبي أمامة، وحديث أبي أمامة أيضا يبدو أنه تقدم معنا، ولكن أشير إلى بعض طرقه هنا. فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، والإمام أحمد في المسند، والبخاري في تاريخه، كلهم من رواية حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن سميع عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. والحديث فيه بعض العلل التي تدل على ضعفه، ومن ذلك أن البخاري رحمه الله قال: لا يعرف لعمر سماع من سميع ولا لسميع من أبي أمامة، وهذه كافية في أن هذا الحديث لا يثبت، لأن فيه انقطاعا أو لم يثبت اتصال السند فيما بين عمرو بن دينار وبين سميع، ولا بين سميع وأبي أمامة رحمه الله. فيه أيضا سميع بالعين، أين؟ فيه أيضا رواية مشهورة يرويها شهر بن حوشب، وهي عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والدارقطني في السنن، وهي من رواية أيضا حماد بن سلمة عن سنان ابن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل كفيه ثلاثا ثلاثا، وطهر وجهه ثلاثا، وذراعيه ثلاثا ثلاثا، ومسح برأسه وأذنيه، وقال: الأذنان من الرأس. حديث الأذنان من الرأس هذا هو أشهر طرق هذا الحديث، وهو من رواية شهر بن حوشب، وشهر ضعيف على ما كنا قدمناه في بعض المرات، وإن كان هناك من يحسن الظن به، والترمذي مر معنا كلامه أن بعض الأئمة يحتجون به، وعلقت على هذا بما لا داعي لتكراره، فأقول الصواب في حال شهر بن حوشب أنه ضعيف، وهذه الرواية ضعيفة، ولا يثبت في الأذنان من الرأس حديث البتة. من الشواهد أيضا حديث أبي رافع، هذا من الشواهد التي ذكرها الترمذي، وحديث أبي رافع تقدم معنا في الباب الذي تقدم معنا قريبا، باب ما جاء في الوضوء مرة مرة، وذكرت هناك أن هذا الحديث أخرجه الطحاوي والروياني والطبراني في الأوسط، كلهم من طريق سعيد بن سليمان عن الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي رافع عن أبيه عن أبي رافع قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل يديه ووجهه ثلاثا ويديه ثلاثا، ومسح برأسه وغسل رجليه وغسل رجليه وغسل مرة مرة. ذكر الترمذي في العلل عن البخاري أنه قال عن هذا الحديث فيه اضطراب، وهذا تقدم يعني الكلام عنه بما يغني عن الإعادة، ولكن أحببت الإشارة إليه بحكم قرب عهده. قال: وعبد الله بن عمرو، يعني عبد الله بن عمرو بن العاص. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من الأحاديث المشهورة أيضا في هذا الباب، يعني في باب الوضوء، وتقدم أيضا معنا في بعض المرات، وعلى كل حال فهو من روايتي فيما أذكر من روايتي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والراوي عن عمرو بن شعيب هو موسى بن أبي عائشة، والحديث مشهور هو الذي فيه أن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم أدخل إصبعيه في أذنيه، جعل السبابة في وسط الأذن، ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. وفي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال عن هذا الوضوء: من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم، أو تعدى وأساء وظلم. ولكن ذكر النقص هذا جاء في رواية أبي عوانة والضاح بن عبد الله اليشكري، وهي رواية معلولة لأن هذه اللفظة تفرد بها أبو عوانة، وينقضها مثل هذه الأحاديث التي مرت معنا أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، مرة مرتين، مرتين، فكيف يقول صلى الله عليه وسلم: أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم؟ هذا فيه ذم لمن توضأ مرة مرة ومرتين مرتين. فهذه اللفظة لفظة شاذة، والصواب رواية سفيان الثوري وغيره ممن روى هذا عن موسى بن أبي عائشة، ولم يذكروا هذه اللفظة، أعني لفظة أو نقص. ذكر أيضا من جملة الشواهد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا هو موجود عند أبي داود والنسائي والإمام أحمد وهكذا. بالنسبة لرواية معاوية بعد هذا. نعم، قال ومعاوية رواية معاوية تقدم ذكرها أيضا معنا في الباب رقم 24، ويبدو أيضا أنها في أكثر من باب تقدمت معنا بما يغني عن إعادتها. قال أيضا وأبي هريرة، وحديث أبي هريرة من الأحاديث أيضا التي تقدمت معنا، وبعضها تقدم معنا من قريب، ولكن نقول إنه رواه عن أبي هريرة عدد من الرواة: ميمون بن مهران وعطاء بن وعطاء وسعيد المقبري وشعيب بن عبد الرحمن وغيره. رواية ميمون بن مهران هي التي تقدمت معنا في الطريق السابقة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، لأن ميمون بن مهران روى الحديث عن أبي هريرة وعائشة في أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ثلاثا ثلاثا. وأما رواية عطاء عن أبي هريرة فأخرجها الإمام أحمد في المسند والبخاري في التاريخ وغيرهما، وهي من طريق همام بن يحيى يرويها عن عامر الأحول عن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه ثلاثا ومسح برأسه ثلاثا وغسل قدميه ثلاثا. هذا الحديث سبقا أشرت إلى علته في الباب السابق بأن هناك من رواه فجعله عن عامر الأحول عن عطاء فجعله عن عطاء عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وممن رواه على هذا الوجه ابن جريج وهو حافظ متقن. فهذه الرواية يعني بذكر أبي هريرة رواية معلولة، وهذه تقدمت معنا في الباب السابق، يعني لما قال الترمذي وقد روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، ذكرت هناك أن رواية أبي هريرة هي هذه التي رواها عامر الأحول عن عطاء عن أبي هريرة، وأن الصواب رواية ابن جريج حينما قال أخبرني عطاء أنه بلغه عن عثمان. أيضا عطاء لم يسمع من عثمان فالحديث ضعيف. بالنسبة لحديث جابر قال الترمذي وجابر، حديث جابر هو الذي سيأتي معنا في الباب الآتي إن شاء الله تعالى، وهو حديث ضعيف كما سنرى. وقال وعبد الله بن زيد، حديث عبد الله بن زيد بن عاصم تقدم معنا مرارا وسيأتي أيضا في الباب الذي بعد الآتي. ثم ذكر رواية أبي، وأبي هو ابن كعب، وحديثه رواه ابن ماجة وابن المنذر في الأوسط والدارقطني وغيرهم من طريق عبد الله بن عرادة عن زيد بن الحواري عن معاوية بن قرة عن عبيد بن أمير عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بوضوء فتوضأ مرتين مرتين فقال هذا وضوء من توضأه أعطاه الله عز وجل كفلين من الأجر، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي. ولكن الحديث شديد الضعف لأن عبد الله بن عرادة الذي رواه هذا متروك، وبالإضافة إلى أن زيد بن الحواري هذا أيضا متكلم فيه. هذا بالنسبة لهذه الشواهد التي ذكرها الترمذي، وكما قلت هي كثيرة لكن لا يصلح أن نتجاوزها ونترك شيئا منها من دون كلام. قال الترمذي حديث علي أحسن شيء في هذا الباب وأصح. هذا رأي الترمذي رحمه الله، وإلا فحديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد أصح من حديث علي رضي الله تعالى عنه، وأنتم ترون أن هذه الطريق من طريق أبي حية، وقلت إنه لم يوثق من إمام معتبر، فكيف يقول الترمذي عن هذا الحديث هذا الذي قال؟ أقول هذا اجتهاد من الترمذي رحمة الله تعالى عليه. قال والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن الوضوء يجزئ مرة مرة ومرتين أفضل، وأفضله ثلاث وليس بعده شيء، وهذا صحيح. وأنا قدمت في الباب السابق والذي قبله أن هذه المسألة يكاد يكون فيه إجماع عليها، وهي أن الوضوء ثلاثا هو الأفضل على الإطلاق. وبهذا قال الحنفية والمالكية والحنابلة بل والشافعية، لكن الشافعية رأوا شيئا زائدا، وهو أن حتى المسح على الرأس ينبغي أن يكون ثلاثا أو على الأقل مرتين، وذكرنا أدلتهم في الباب الذي تقدم في هذه المسألة، من جملتها حديث الربيع بنت معوذ، وأخذوا أيضا بحديث عبد الله بن زيد بن عاصم أنه صلى الله عليه وسلم أقبل بيديه وأدبر. ولعل أيضا من الأشياء التي تشكل على هذا رواية سفيان بن عيينة لحديث عبد الله بن زيد بن عاصم، وهي ستأتي معنا إن شاء الله تعالى في الباب الآتي، وسأشير إن شاء الله تعالى إلى خطأ سفيان بن عيينة في هذه المسألة، ويبدو أني أشرت أيضا إلى أن هذا من أدلتهم. لكن كون الشافعية ذكروا التكرار حتى في الرأس فإن هذا لا يمنع أن يؤخذ بالقدر الذي اتفق عليه وهو في باقي الأعضاء، فجماهير أهل العلم كلهم يرون أن غسل الأعضاء ثلاثا هذا هو الأفضل والأكمل على الإطلاق. اللهم إلا ما تقدم ما تقدمت الإشارة إليه من أن الإمام مالك رحمه الله في بعض ما روي عنه رأى أن التكرار لا داعي له، وأن التكرار لا يسن إلا إذا لم يكتمل العضو في الغسل، فكأنه رأى العبرة بغسل العضو تماما، فمتى ما اكتمل غسل العضو سواء بمرة أو مرتين أو ثلاث أو حتى لو لم تكفي الثلاث واحتيج إلى الزيادة على ذلك فإنه يزاد على ذلك. فالإمام مالك رحمه الله أناط الحكم بماذا؟ بغسل كامل العضو، ولكن جمهور المالكية ذهبوا أيضا إلى الأفضلية كما هو قول الحنفية والحنابل هو الشافعية على ما أشرت إليه. إذن هذا الذي قصده الترمذي رحمه الله من أن عمل أهل العلم على هذا أن الوضوء يجزي مرة مرة ومرتين أفضل، وأفضله ثلاث وليس بعده شيء. في قول الترمذي وليس بعده شيء إشارة إلى ما سيأتي حينما قال: وقال ابن المبارك لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم، وقال أحمد وإسحاق لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى. وهذا أيها الإخوة يعني مسألة الزيادة على الثلاث إما أن تكون عن اعتقاد من هذا الذي زاد بمشروعية هذه الزيادة، فهذا بلا شك أنه يدخله في البدعة، لأن هذا من الزيادة في دين الله وهذا لا يشرع، أو تكون هذه الزيادة بسبب أنه شك في هل غسل العضو تماما أو انتقص، فجعل هذه الزيادة تلافيا لذلك الشك الذي طرأ. ولكن هذا إما أن يكون من الناس الذين ابتلوا بالوسواس فهذا يجب عليه أن يعالج نفسه ولا يدع ثغرات للشيطان على نفسه، فإن هذا يطول به حتى يصل الأمر ببعض الناس أن يتركوا الصلاة، فبعضهم يمل من هذه الوساوس بحيث أنه لا يطيق ولا يحتمل مثل هذا، وهذا الذي يريده الشيطان. والعجيب سبحان الله أني رأيت أن أكثر من يصيبهم الوسواس الناس الذين يكونون على حال أو على حال غير الاستقامة ثم يستقيمون فيبتلون بالوسواس، هذا أكثر ما رأيته، لأني أعرف هذا من خلال اتصالات الناس واستشاراتهم وفتاويهم. وهذا يدلنا، وأنا دائما أقول لهم هذا، أقول أنت حينما كنت في السابق مفرطا تتساهل في الصلاة وتتساهل في الوضوء هل كنت تجد هذا؟ يقول لا. قلت إذن لماذا لم يأتك هذا إلا بعد أن هداك ربي؟ اعرف أن هذا من الشيطان ليوعر عليك الطريق ويملك من العمل ويجعلك تستطيل الطريق، فانتبه لنفسك من هذا. بعضهم قد يكون بحاجة إلى مراجعة عيادة نفسية، وبعضهم يمكن يؤثر في مثل هذا الكلام، ومتى ما كان الإنسان صاحب إرادة قوية فإنه بإذن الله يستطيع أن يعالج نفسه ويقاومها، ولكن بعضهم قد يكون عنده من الوسواس القهري ما يضطره إلى تكرار مثل هذه الغسلات. على كل حال الذي ابتلي بالوسواس لا عبرة به، ولكن من شك وهو غير مبتلى بهذا الداء نسأل الله العافية منه فإن مثل هذا لا بأس، إذا شك في هذا العضو هل اكتمل غسله أو لا فلا بأس أن يعيد أو يكرر غسلة زائدة ليتلافى ذلك الشك الذي طرأ، والله تعالى أعلم. وبهذا نعلم أن ما ينصرف إليه كلام ابن المبارك، كلام الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه رحم الله الجميع، أنه في من زاد على ذلك معتقدا أفضليته أو سنيته فإن هذا يدخله في البدعة، أو ربما كانوا يومئون إلى من ابتلي بالوسواس، نسأل الله العافية منه. في هذه المسألة أيضا رأي لبعض الحنفية يقولون فيه إن من أدام الوضوء مرة مرة فإنه يأثم، ولكن التأثيم لابد له من دليل شرعي، ولكننا نقول ينبغي للذي يتوضأ أن ينوع، فلا بأس أن يتوضأ في بعض أحيانه مرة مرة، وفي بعض أحيانه مرتين مرتين، وفي بعض أحيانه ثلاثا ثلاثا، وهذا هو الأكثر وهو الذي تدل عليه معظم الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا التنويع يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة، فلذلك ينبغي لكل منا أن لا يستديم طريقة معينة ولكن ينوع، وإن كان ينبغي أن يكون معظم حاله الأخذ بالأكمل والأفضل وهو الثلاث. كذلك أيضا لا بأس من جعل بعض الغسلات ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مرة واحدة كما أشار إليه الترمذي رحمه الله، وسيأتي تأكيد هذا معنا في الباب الآتي. فيمكن أن يغسل وجهه مثلا ثلاثا واليدين مرتين والرجلين مثلا مرة أو العكس وما إلى ذلك، فينوع في الوضوء الواحد، فهذا أيضا مما وردت به السنة كما تدل عليه هذه الأحاديث التي أوردها الترمذي في هذا الباب والشواهد التي ذكرها. في بعض الأحيان يكون الإنسان مضطرا لهذا، مثل ما لو لم يكن معه من الوضوء إلا القليل فلا يكفيه للغسلات الثلاث، وإنما يكفيه غسلة غسلة، وربما استطاع أن يغسل أحد الأعضاء ثلاثا. فما هو العضو الذي ينبغي أن يغسله ثلاثا والأعضاء الأخرى يغسلها مرة مرة؟ هنا اجتهاد لبعض أهل العلم، قالوا ينبغي أن يكون هذا في الوجه لأنه أشرف ما في الإنسان، فيجعل الثلاث للوجه والواحدة لباقي الأعضاء إذا لم يكفها إلا غسلة واحدة. ها هنا أيضا بعض ما يلغز به بعض أهل العلم فيقولون هناك سنة أفضل من واجب، فهل هذا يمكن أن يكون سنة أفضل من واجب؟ قالوا إن التثليث في الوضوء سنة وهو أفضل من مرة واحدة لأول مرة هي الواجبة، فما رأيكم في هذا، يسلم به أو لا؟ فهمتم المقصود؟ يعني الآن التثليث قلنا إنه سنة، والمقدار الواجب من الغسل المرة هو الذي يتحقق به الواجب، يعني لو توضأت مرة مرة هذا الذي يتحقق به الواجب، فكيف تكون السنة أفضل من الواجب في مثل هذه الحال؟ ليس على إطلاقه. نعم عبد الله. على كل حال شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله نقد هذا فقال الغسل ثلاثا دخل فيه الواجب وزيد عليه، فجيء فيه بالواجب وزيد على ذلك، فالزيادة هي التي حصلت بها السنة، يعني من توضأ ثلاثا فإنه أتى بالواجب ثم جاء بشيء يزيد على الواجب وهو السنة، وهذا صحيح. مثله أيضا ابتداء السلام، قالوا ابتداء السلام سنة ورد السلام واجب، فابتداء السلام أفضل من رد السلام، يكون كنت تكون الذي ابتدأت السلام هذا هو الأفضل، فهل يمكن أن يكون أيضا هذا من ذلك، يعني يكون ابتداء السلام الذي هو السنة أفضل من رده الذي هو الواجب؟ قالوا إن الرد في الحقيقة مبني على السلام، فالمسلم حاز السلام الذي هو الأفضل، وحاز أيضا أفضلية الرد لأنه هو المتسبب في ذلك الرد، فحصل له أجر الرد وحصل له أيضا أجر الابتداء بالسلام. نأتي للباب الذي بعده. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثا. قال: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال: حدثنا شريك عن ثابت بن أبي صفية قال: قلت لأبي جعفر: حدثك جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا؟ قال: نعم. وروى وكيع هذا الحديث عن ثابت بن أبي صفية قال: قلت لأبي جعفر: حدثك جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة؟ قال: نعم. قال: حدثنا بذلك هناد وقتيبة قالا: حدثنا وكيع عن ثابت. وهذا أصح من حديث شريك، لأنه قد روي من غير وجه هذا عن ثابت نحو رواية وكيع، وشريك كثير الغلط، وثابت بن أبي صفية هو أبو حمزة الثماري.
هذا الحديث كما نلاحظ أن الترمذي أعله بشريك، وشريك هو ابن عبد الله النخعي القاضي، وأظنه تقدم معنا في بعض الأحاديث، وقلت إنه صدوق لكنه سيء الحفظ، ساء حفظه منذ أن ولي القضاء رحمة الله تعالى عليه، وكان صاحب سنة. وهو يروي هذا الحديث أيضا عن ثابت بن أبي صفية، وهو المعروف بأبي حمزة الثمالي، وهو ضعيف ورافضي أيضا. فالحديث هذا سواء تكلمنا فيه من جهة شريك أو لا فهو ضعيف كيفما كان، فثابت بن أبي صفية الذي عليه مدار هذا الحديث ضعيف بالإضافة إلى كونه رافضيا، وإن كانت مسألة البدعة هنا لا تؤثر. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه والترمذي أيضا في كتاب العلل والدارقطني وغيرهما ونلاحظ أن شريكا قد خلف في هذا الحديث من جهة ماذا؟ من جهة متنه كما هو ظاهر. فشريك يذكر أن أبا جعفر قال أن ثابت بن أبي صفية قال: قلت لأبي جعفر: حدثك جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. هذا هو الذي رواه وكيع وغيره كما أشار إليه الترمذي، وإن كنت لم أجد هذا الغير. فإذن كأن هذا هو الذي رواه ثابت بن أبي صفية. ما الذي حصل لشريك من الخطأ؟ حصل الزيادة في قوله: ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، يدل عليها أن الترمذي قال في كتاب العلل: وقال وكيع مرة فقط، يعني أنه ما ذكر إلا هذا اللفظ فقط. قال الترمذي: هذا أصح من حديث شريك، لأنه قد روي من غير وجه هذا عن ثابت نحو رواية وكيع، وشريك كثير الغلط، وثابت بن أبي صفية هو أبو حمزة الثمالي. في كتاب العلل قال: سألت محمدا، يعني شيخه محمد بن إسماعيل البخاري، عن هذا الحديث، فقال: الصحيح ما رواه وكيع عن أبي حمزة، وحديث شريك ليس بصحيح. طيب، حينما يقول البخاري: الصحيح ما رواه وكيع عن أبي حمزة، هل هذا يعني الصحة المطلقة؟ نعم، نقول: لا، لا يعني الصحة المطلقة، وإنما يعني أن هذا أصح الوجهين. فإذا وازنا بين روايتي وكيع وشريك فرواية وكيع أصح من رواية شريك، ولكن هذا لا يعني أن الحديث صحيح، بل الحديث ضعيف لما ذكرته من حال ثابت ابن أبي صفية. لكن متن الحديث ليس بذاك المردود، متن الحديث دلت عليه بعض الأحاديث التي تقدمت وما سيأتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، ما الدليل؟ تذكرون معنا مر حديث ابن عباس، أحسنتم، حديث ابن عباس في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. طيب، توضأ مرتين مرتين، ما الذي يدل عليه؟ طيب حديث عبد الله بن زيد هل فيه الوضوء مرتين مرتين كله أو في بعض الأعضاء؟ في اليدين، هو عبد الله بن زيد ذكر اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه مرتين مرتين. طيب في بعض الأحاديث التي مرت معنا ذكرنا بعض الأدلة التي دلت على المرتين. حديث عبد الله بن زيد قلنا في اليدين، حديث أبي هريرة الذي هو الحديث الذي في الباب الذي تقدم وإن كان فيه ضعف، وحديث جابر هذا الذي معنا. هذه هي الأحاديث التي وردت في الوضوء مرتين مرتين مطلقا، كلها حديث أبي هريرة وحديث جابر كلها متكلم فيها، وحديث عبد الله بن زيد إنما يدل على غسل اليدين مرتين مرتين. إذن لا نتذكر حديثا صحيحا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا كاملا مرتين مرتين، وإنما جاء في مثل هذه الأحاديث التي تكلم فيها. طيب نأخذ الباب اللي بعده.
قال رحمه الله تعالى: باب في من يتوضأ بعض وضوئه مرتين وبعضه ثلاثا. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثا، وغسل يديه مرتين، ومسح برأسه وغسل رجليه. هذا حديث حسن صحيح.
مرتين مرتين ما عندك؟
لا أنا مرتين. وغسل يديه مرتين
فقط. فيها أيضا مرتين. لا أنا أعذرهم، لأن في النسخة الخطية التي هي نسخة الكروخي فعلا ما فيها إلا مرتين، لكن يبدو أنهم ما تنبهوا لأنه وجد في الهامش تعليق ومكتوب سقط مرتين، يعني فاستدركوا هذا في الهامش لكن يبدو أنهم ما تنبهوا له.
نعم. وغسل يديه مرتين مرتين، ومسح برأسه وغسل رجليه. هذا حديث حسن صحيح. وقد ذكر في غير حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بعض وضوئه مرة وبعضه ثلاثا، وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك، لم يروا بأسا أن يتوضأ الرجل بعض وضوئه ثلاثا وبعضه مرتين أو مرة.
طيب هذا الباب أورد فيه الترمذي رحمه الله حديث عبد الله بن زيد، وهو سبقا أورد أيضا هذا الحديث في بعض الأبواب السابقة، وسبقا ذكرنا تخريجه، ولكن ها هنا أخرجه الترمذي من رواية سفيان بن عيينة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد، وهو الذي أشرت إليه قبل قليل وقلت أن سفيان بن عيينة أخطأ في هذا الحديث. هذا الحديث الحقيقة مخرج في الصحيحين، لكن لم يخرجه البخاري ومسلم من طريق سفيان بن عيينة، تجنب رواية سفيان بن عيينة للسبب الذي أذكره. فسفيان بن عيينة أخطأ في هذا الحديث من جهتين: الجهة الأولى أنه ذكر أن هذا الصحابي هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي أري الأذان، بينما هذا هو عبد الله بن زيد بن عاصم. نعم هما يشتركان في الاسم واسم الأب، ولكن يفترقان في الجد، فالذي أري الأذان عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وهذا عبد الله بن زيد بن عاصم. الخطأ الآخر، وهذا قد نبه عليه يعني بعض الأئمة كالبخاري والدارقطني على خطأ سفيان بن عيينة في هذا، الخطأ الآخر أن سفيان بن عيينة ذكر أن مسح الرأس مرتين في بعض الطرق التي جاءت عنه، وممن رواه هذا عنه الإمام أحمد، وذكر أنه رواه مرة أخرى فلم يذكر المرتين، وإنما قال أقبل بيديه وأدبر. فكأن سفيان بن عيينة رحمه الله في بادئ أمره كان يظن أن الإقبال والإدبار مرتين، فكان يقول هذا، ثم يبدو أنه أحس بالانتقاد فصار يذكر الإقبال والإدبار أو يذكر المسح وهكذا. نجد الرواية الجيدة عن سفيان بن عيينة تأتي من طريق كبار تلاميذه كالحميدي وسعيد بن منصور وابن أبي عمر أيضا ها هنا، فلا نجد ابن أبي عمر هنا ذكر أن عبد الله بن زيد هو ابن عبد ربه الذي أري الأذان، ولم يذكر أيضا مسح الرأس مرتين، وإنما قال ومسح برأسه. وهذا أيضا هو الذي رواه الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهما، حتى أن الحافظ بن حجر كأنه جعل هذا من تصرف الحميدي، يقول إنه ذكر المسح وخرج منها، يعني كأنه خرج من هذا الإشكال. لكن يبدو العلم عند الله تعالى أن سفيان بن عيينة يعني تراجع عن هذا، وهذا يدل عليه صنيع الإمام أحمد، لأنه ذكر أنه مرة قال كذا ومرة قال كذا. فهذا هو السبب الذي جعل البخاري ومسلم يجتنبان تخريج رواية سفيان بن عيينة، وإلا فهو من الرواة الذين احتجوا بهم. طيب، الترمذي أكد هذا فقال هذا حديث حسن صحيح، لأن هذه الرواية لم يكن فيها إشكال عند الترمذي. يقول: وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك، لم يروا بأسا أن يتوضأ الرجل بعض وضوئه ثلاثا وبعضه مرتين أو مرة، وهذا ما سبق أن ذكرته، ولذلك يعني أطلت عليكم في ذكر هذه الأبواب، لأنها كلها بمعنى واحد، يعني فقهها الكلام فيه واحد، فنفس الكلام الذي ذكرناه يشمل هذا الباب، بأن الوضوء أفضله ثلاثا ويليه مرتين وتجزئ أيضا المرة، وكما قلت ينبغي أن ينوع المتوضئ هكذا وهكذا، سواء في الوضوء الواحد أو في بعض وضوئه في بعض المرات، ليتحقق بذلك تأسيه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الذي أثر عنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب، ها هنا أحد الإخوة يقول: كيف نجمع بين حديث باب الريان في الجنة وأنه لا يدخله إلا الصائمون، وحديث من توضأ ثلاثا ثلاثا ثم ذكر الدعاء المأثور أنه تفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء؟ من يجمع لنا بين الحديثين؟ ما رأيكم؟ نبي الذين عندهم يعني ملكة فقهية، اتفضل محمد. ها ارفع اصبعك. اذا خير اتفضل. ها لكن قال من أي أبواب الجنة ثمانية شاء، فيمكن أن يدخل أيضا من باب الريان. ما هي واضحة، تفضل. السؤال يقول: النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، وهنا يقول إن من ذكر هذا الدعاء يعني من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك إلى آخره دخل من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، فمن جملتها باب الريان، والنبي صلى الله عليه وسلم هناك يقول لا يدخل منه إلا الصائمون. لا يدخله إلا الصائمون. ها ها لا بد يكون صائما. طيب، عندك شيء تمام؟ طيب، على كل حال يا اخوان الجواب انا اظنه سهلا جدا. ها لا لا تعالوا، يعني هل يصح صوم بلا صلاة؟ طيب هذا هو، يعني هذا الصائم لابد أنه سيتوضأ. فإذا كان اقتصر على الصيام فقط ولم يذكر هذا الدعاء فإنه يدخل من باب الريان، هذا واضح ولا لا؟ وإذا صام وذكر هذا الدعاء دخل من أبواب الجنة الثمانية شاء. وهذا الذي يتوضأ ولا يصوم هذا ما يتصور، لأنه ترك ركنا من أركان الإسلام، فلا بد أن يكون أتى بالصوم أيضا فيدخل من أبواب الجنة الثمانية شاء، يعني ليس فيه إشكال إن شاء الله تعالى. طيب، يقول إنك قد ذكرت الوسواس، فإني كما ذكرت أن الوسواس ثاني أني لم أكن ملتزما بالصلاة، وأنا الآن مستجد في الالتزام، وكلما توضأت أو صليت أشك أن هناك نقصا في صلاتي أو وضوئي، وأني قد نقضت الوضوء، فماذا علي في الصلاة والوضوء حين أشك؟ أنا الحقيقة أقول إن من ابتلي بهذا المرض أفضل علاج له إذا ربي أعانه على نفسه أن يأخذ بالأيسر، يطرح الشك، يتجاهل الشك تماما، يعني شك غسل اليد مرتين أو ثلاثا، نقول اعتبر نفسك غسلتها ثلاثا، يقول ما تسمح النفس، نقول يا أخي هذا الحكم الشرعي، اعتبر نفسك غسلتها ثلاثا، شكيت أنت يعني مسحت الرأس ولا ما مسحت الرأس، نقول اعتبر نفسك مسحت الرأس، يعني لابد من وجود هذا وإلا سيستمر معه الوسواس، هذا هو العلاج، يعني لابد أن يأخذ بالأيسر، فإذا أخذ بالأيسر وتجاوز هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها فإنه إن شاء الله تعالى بعد ذلك ستستقر حاله على الاتزان مثل بقية الناس الأسوياء. أما لو استسلم لهذه الأوهام والوساوس فإن الأمر سيطول به. وأنا أعرف بعض الإخوة الذين يعني لما شككت فيهم يعني لماذا، حتى إنه إذا جاءني مثلا زارني في البيت وحان وقت الأذان يخرج، يعني لا يصلي معي في المسجد، تتبعت بعد ذلك وجدت أنه لأجل الوضوء فهو يستحي أن يتوضأ عندي، وإذا أراد أن يتوضأ فإنه يمكث مدة طويلة وتفوت الصلاة الجماعة وأصبح يفوته الوقت، وبعض الناس ترك الصلاة مطلقا نسأل الله العافية، كله بسبب مثل هذه الأدواء عفانا الله وإياكم منها. فالذي يريد لنفسه السلامة عليه أن يتجاوز هذا بقوة الإرادة التي يمنحها الله جل وعلا إياه، ولا بد أن يكون صلبا في هذه المسألة، فلا يستسلم إلى هذه الأوهام. مثل ما قلت أعيد وأكرر أنه إن شك غسل اليد أو ما غسلها نقول اعتبر نفسك غسلتها، شككت أصابتك النجاسة أو ما أصابتك نقول لا تلتفت لها، اعتبر نفسك ما أصابتك النجاسة، استثني في هذا الشيء المحسوس. مثل ماذا؟ مثل والله وجد على الثوب بقعة من النجاسة، نقول نعم هذا تغسيله، أو وجد ريحا وعرف أنه قد انتقض وضوءه، فنعم في هذه الأشياء التي تدرك بالحواس نعم، أما مجرد الشكوك والوساوس فينبغي أن لا يلتفت لها حتى لا يستمر به هذا الأمر. طيب، بالنسبة للأسئلة التي ليست من صميم الدرس، أنتم تعرفون بارك الله فيكم منع الفتوى، ونخشى يعني أن يتسبب هذا بإشكال، فالذي عنده أي سؤال خارج الدرس ممكن يسألني على حدة، لكن يعني الجواب العام أنتم تدركون ما فيه من الحرج. فالأسئلة التي أجيب عليها هي الأسئلة التوضيحية للدرس لأنها من صميم الدرس وليست من باب الفتوى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد 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 وسلم على نبينا محمد.